بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. كنا في الدرس الماضي مع صلح الحديبية، وتبين لنا كيف كان هذا الصلح فتحا مبينا، فانتشر الأمان في الجزيرة العربية، فلم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه، فتضاعف عدد المسلمين إلى 10 أضعاف في سنتين كما تقدم معنا. فكان هذا الصلح فتحا عظيما، كما أنزل الله تعالى سورة الفتح بعد هذا الصلح، قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه أبو بصير رضي الله عنه، وهو رجل من قريش وقد أسلم وفر بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وتعرفون الإخوة كما مر معنا أن من شروط الصلح أن من يأتي من مكة مسلما إلى المدينة ماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرده. هذا كان شرط في الصلح، أن من يأتي مسلما من مكة إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى كفار قريش. هذا الشرط اشترطه المشركون. فالآن أبو بصير جاء إلى المدينة مسلما، قد فر بدينه، فدخل المدينة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف جعل الله تعالى لأبي بصير وغيره فرجا ومخرجا؟ تعالوا ننظر كيف قلب الله تعالى شرط المشركين عليهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فلما خرج أبو بصير إلى المدينة، بعثت قريش في طلبه رجلين، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه سلمه إلى هذين الرجلين من المشركين وفاء بالعهد. فخرج مع أبي بصير إلى مكة حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير رضي الله عنه لأحدهما: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فاستله هذا المشرك وقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، أعطني أنظر هذا السيف. وبكل بلادة إذا بالمشرك يعطي أبي بصير السيف، فأخذه أبو بصير فضرب به الرجل فقتله، وفر الآخر حتى أتى المدينة. الكافر فر وأتى المدينة، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فزعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: لقد رأى هذا ذعرا، هذا المشرك رأى ذعرا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فقال أبو بصير: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، فأنت ليس عليك شيء، أنت وفيت بالعهد والله تعالى نجاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو ناصره أحد لا أشعل الحرب وأفسد الصلح واستعرت الحرب بيننا وبين المشركين مرة أخرى. فلما سمع أبو بصير هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إلى مكة ولن يقبله في المدينة، فخرج أبو بصير بنفسه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة حتى وصل سيف البحر على ساحل البحر. ثم تفلت أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فتفلت أبو جندل من المشركين فلحق بأبي بصير، وهكذا كل من أسلم من كفار قريش لحقوا بأبي بصير حتى كونوا عصابة وجماعة، فكانوا لا يسمعون بعير يعني بقافلة لقريش إلى الشام إلا اعترضوها وقتلوا أصحاب العير وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم أن يرسل إلى هؤلاء حتى يقبلهم عنده في المدينة وأن يلغوا هذا الشرط، وكل من جاء مسلما فاقبله اجعله في المدينة وإلا سيعترض قوافلنا وعيرنا ويفسد علينا أموالنا وتجاراتنا. فسبحان الله، تأملوا كيف انقلب هذا الشرط عليهم وأصبح لصالح المسلمين. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى المدينة فأتوا المدينة. تأملوا الله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا الإخوة يزيد المؤمن يقينا بأنه يستسلم لله لحكم الله، حتى لو رأيت أن الحكمة خلاف هذا الأمر في ظنك الفاسد وفي عقلك، تظن أن هذا على خلاف الحكمة وكيف يكون هذا، لا، سلم الأمر لله من الناحية القدرية ومن الناحية الشرعية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم كيف كان هذا الشرط في مصلحة المسلمين في النهاية وفي عاقبة الأمر. فعلى المسلم أن لا يعترض بعقله على شرع الله على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب لله ورسوله. الطاعة لله ورسوله فيها الحياة والسعادة والطمأنينة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم أيضا هنا تنبيه في هذه أو في هذا الموقف، بعضهم الإخوة هؤلاء أصحاب الفكر المنحرف يتتبعون المتشابهات فيستدلون بقصة أبي بصير على جواز قتل المعاهدين. أبو بصير قتل هذا الكافر وكانوا يعترضون قوافل المشركين ويقتلونهم، يستدلون بهذه القصة ويتركون النصوص الواضحة في المنع من ذلك. فهذا من اتباع المتشابهات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد يعني رجل كافر يأتي بلاد المسلمين يدخلها بأمان، نعطيه الأمان ويدخل، كما هو الآن اليوم يوجد كثير من الكفار في بلاد المسلمين، فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم. أما هؤلاء أصحاب الفكر المنحرف الذين يكفرون ولاة الأمر ويخرجون عليهم وكذلك يفجرون ويقتلون الكفار في بلاد المسلمين، وأيضا يذهب ضحية هذا بعض المسلمين، يستدلون بهذه القصة، هذا ليس فيه دليل أبدا. لماذا؟ لأن أبا بصير رضي الله عنه ومن كان معه لم يكونوا تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بصير كان لوحده، كونوا جماعة لوحدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يقبلهم في المدينة، فلم يكونوا تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. فهذه الأفعال التي فعلوها هذا بينهم وبين الكفار، هم الكفار أنفسهم هم الذين منعوهم من الذهاب إلى المدينة، فليتحملوا ما فعلوه. فأهم شيء أن نفهم أن أبو بصير لم يكن، أن أبا بصير لم يكن تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الكفار ما اعتبروا هذا يعني نقضا للصلح والشرط، بل عرفوا أن هذا الشرط انقلب عليهم، ف يعني ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل أبا بصير. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية شهر ذي الحجة، ثم خرج في آخر شهر الله المحرم من السنة السابعة للهجرة لتحقيق الوعد الذي بشره الله تعالى به في سورة الفتح. الله تعالى قال في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فعجل لكم هذه يعني ماذا؟ فتح خيبر، فتح خيبر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان معه في صلح الحديبية، لأن هذا وعد وعده الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه في صلح الحديبية، فخرجوا إلى خيبر. ولم يبقى في الجزيرة العربية إلا يهود خيبر ممن له قوة. فبعد أن كسرت شوكة قريش بصلح الحديبية، لأن كما عرفنا هذا في اعتراف للمسلمين بالقوة، فلم يبقى من الكفار من اليهود إلا يعني يهود خيبر. وهؤلاء اليهود من أخطر من بقي في الجزيرة، لأنهم هم الذين ألبوا الأحزاب وجمعوهم على المسلمين في غزوة الأحزاب. ثم هؤلاء اليهود يحملون الغل والحقد على المسلمين، فبعضهم كان ممن طرد من يهود بني النضير، فلحقوا به يعني خيبر، وهم الذين أيضا أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة في غزوة الأحزاب، فهم أساس الشر والفساد في الجزيرة. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون في المدينة أرسلوا إلى إخوانهم اليهود في خيبر أن محمدا قصدكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون. يعرفون الكلام فقط وإلا هم أجبن الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في الطريق ذات ليلة، قال رجل من الصحابة لعامر بن الأكوع رضي الله عنه، وكان فارسا شجاعا شاعرا، قال: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فنزل يحدو بهم وجعل يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا. وجعل يحدو بهم هذه الأبيات الجميلة في شكر نعمة الله والتوكل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ أعجبه شعره وكلامه. فقالوا: عامر بن الأكوع رضي الله عنه. فقال: غفر لك ربك. قالوا: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لصحابي خاصة في وقت القتال إلا استشهد. فنادى عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. لكن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن عامر بن الأكوع سيموت شهيدا في فتح خيبر. وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم يسيرون إلى خيبر كلما صعدوا مرتفعا كبروا الله وكلما نزلوا قالوا سبحان الله، وهذه من السنن في السفر. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سبحان الله، تأمل في جيش المسلمين كيف يجأرون بتكبير الله وتهليله: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لأن النصر إنما يكون بتحقيق توحيد الله وتكبير الله، إذا كبرنا الله وعظمنا الله الله ينصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم يعني الذكر هنا. لماذا؟ قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. الله أكبر. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه أن الله تعالى قريب، أن الله تعالى معهم بنصره وتأييده وعلمه، أن الله تعالى يسمعهم، أن الله يراهم. فيقول لهم: إذن لا حاجة لرفع الصوت بالتكبير، كل واحد يذكر الله تعالى بخشوع صوت منخفض، فالله تعالى قريب جل جلاله. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: وسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا أدلك على كلمة؟ قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة الإخوة كلمة استعانة وتوكل على الله. من يتوكل على الله فهو حسبه. تريد أن يحقق الله تعالى لك مطلوبك، توكل على الله والهج بلا حول ولا قوة إلا بالله، جعلها دائما على لسانك: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى يمددك بمدد وقوة من عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول: يا رب لا حول لي، لا تحول لي عن معصيتك إلى طاعتك، ولا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي على أي شيء إلا بقوتك يا رب، إلا بك يا رب. وذلك المسلم إذا سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل: حي على الصلاة، أنت مع المؤذن تكبر، تردد وراء المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله. لكن إذا قال: لا حي على الصلاة، ما تقول حي على الصلاة، تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ليش تقول لا حول قوة إلا بالله؟ كأنك تقول: يا رب أنا ما أستطيع أن أمشي إلى المسجد، ما أرفع قدم ولا أضع أخرى، ولا أخشع في صلاتي إلا باستعانتك، بمعونة منك يا رب، أنت الذي تعينني، أنت الذي تعطيني القوة والقدرة على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، فتفتقر إلى الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإنها كنز من كنوز الجنة. كلمة عظيمة، فيها أجر عظيم، كنز من كنوز الجنة. ثم لما أشرف الجيش على خيبر، وصلوا خيبر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قفوا. ثم تضرع إلى ربه جل وعلا، يدعو الله جل وعلا دعاء دخول القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. وهذا دعاء يستحب لك أن تقوله إذا دخلت أي قرية، إذا سافرت إلى قرية تقول هذا الدعاء حتى يحفظك الله تعالى. تأملوا سبحان الله كيف في الطريق ذكر لله، تكبير، تهليل، غرس للإيمان ومراقبة الله تعالى وأن الله قريب عقيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله ودعاء وتضرع لله. فالمسلمون إخوة إنما ينتصرون بتحقيق توحيد الله، بالعبودية لله، بالاستعانة بالله، هذه أعظم قوة. فوصل جيش المسلمين إلى خيبر ليلا، فباتوا خارج خيبر، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه على حدود خيبر، واليهود لا يشعرون. فلما أصبحوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم خيبر بغتة في أول الفجر بعد صلاة الفجر، واليهود خارجون إلى مزارعهم، والمغيرات صبحا. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش خافوا وفروا هاربين إلى حصونهم، وهم يقولون محمد والخميس، يعني والجيش، خميس يعني الجيش، محمد والخميس، محمد والخميس. فتحصنوا في حصونهم، وكانت خيبر معروفة بالحصون قوية. والله تعالى يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الآية نعم جاءت في يعني غزوة بني النضير، لكن هي عامة في هؤلاء اليهود الجبناء، حتى في زماننا يبنون هذا الجدار ويعني يتحصنون. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم دخلوها مكبرين، الله أكبر الله أكبر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، أو خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا فتزلزلت أقدام اليهود وبقوا في حصونهم. حاصرهم المسلمون ليلتين ما نزل منهم أحد. ثم في الليلة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه بالفتح، يقول لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يعني هذه منقبة عظيمة، يعني أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بعينه أن هذا الرجل الله تعالى يحبه ورسوله يحبه، وهو يحب الله ورسوله محبة صادقة، هذه منقبة عظيمة. فالناس كلهم حرصوا على يعني هذه المنقبة، حتى قال عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن فيها محبة لله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه، كان فيهما رمد. وسبحان الله تأمل، يعني الناس جاءوا وأرادوها وما حصلوا عليها، وحصل على هذه المنقبة العظيمة وهذه الإمارة علي بن أبي طالب، وقد يعني كان في خيمته يعني بسبب المرض الذي في عينه. ف يعني الأمر لله، فما قدره الله وقضاه هو الذي سيكون. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله عنه شيئا مشى، ثم وقف ولم يلتفت، ثم قال صرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ سبحان الله، وهذه صورة لطيفة من كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، يعني هذا الكلام، قد يقول قائل امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، يعني المقصود ماذا؟ أنك يعني ما تتردد في الجهاد والقتال، امشي ولا تلتفت، ليس المقصود أن يكون هذا الكلام على ظاهره، لكن انظر إلى كمال اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال امشي ولا تلتفت. لما مشى أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو التفت وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ما يكون إن شاء الله قد عصى أمره، لأن المقصود امشي ولا تلتفت يعني أنك لا تتردد ولا ترجع يعني عن الجهاد وعن حمل الراية. لكن انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم وكمال استسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. مشى علي رضي الله عنه لما أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت، بل صرخ وقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. التوحيد أول ما تدعو إليه، حتى أهل الكتاب يحتاجون إلى التوحيد، هؤلاء يهود وقد بلغتهم الدعوة، مع ذلك تأمل أولا يعني يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام. قال فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تأمل كيف يرغبه في هداية الناس، حتى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لسفك الدماء وقتل الناس كما يفعل الآن هؤلاء الجماعات المنحرفة التي تزعم إقامة دولة الإسلام والجهاد وهم متعطشون لسفك الدماء، ما يحصلون على أحد إلا وذبحوه ونحروه نحرا بأبشع الصور، كأنه الإسلام مجرد سفك للدماء وانتقام. هذا يعني شيء بعيد جدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نشر الإسلام وقاتل في سبيل الله. أين جهاد النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد هؤلاء؟ جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان جهاد رحمة، يريد الهداية للناس، يريد الخير للناس. أما هؤلاء متعطشون لسفك الدماء والعياذ بالله، ولذلك الله تعالى لا يقيم لهم راية. كلما ظهر منهم قرن قطعه الله كما جاء في الحديث. فالله تعالى أرحم بأمة محمد من أن يسلط عليهم أمثال هؤلاء، وهؤلاء هكذا يعني يقطع الله تعالى دابرهم وأمرهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب علي رضي الله عنه في دعوة هؤلاء اليهود للإسلام، فلما انطلق علي رضي الله عنه وخلفه المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالراية، برز ملك اليهود في خيبر وهو مرحب اليهودي، نزل من حصنه في كبر وخيلاء يدعو للمبارزة، هذا كما معروف في الحروب الماضية. فبرز له عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فتبارز فاستشهد عامر رضي الله عنه، فبرز له حامل الراية علي رضي الله عنه وجعل يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة، مكيال معروف. فبرز له وعلاه بالسيف حتى قطع رأسه، فتصدعت معنويات اليهود لما قتل قائدهم، ففتح الحصن الأكبر من حصون خيبر، ثم تقدم المسلمون يعني يغيرون على هذه الحصون ويتسلقونها ويفتحونها حصنا حصنا، حتى قتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وذراريهم، فاستسلم من بقي من اليهود وطلبوا الصلح. تأمل، ما قال لا هؤلاء يهود خونة نقتلهم قتلا، لما طلبوا الصلح مع أن العزة للمسلمين والقوة للمسلمين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم في خيبر يزرعون فيها، معروفة بالنخيل، يحرثون ويسقون النخيل ويكون الثمر بالنصف بينهم وبين المسلمين. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم مزارعين في خيبر، وفي كل سنة أو لما يأتي الحصاد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يأخذون نصف الثمار ونصف الآخر يكون لليهود. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته الرشيدة. لماذا؟ لأنه يريد أن يوجه طاقات الصحابة إلى ما هو أنفع من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. أما زراعة الأراضي والاهتمام بشؤون الدنيا فيكفينا هؤلاء اليهود، ورجاء أن يسلموا لعلهم يسلموا بعد ذلك. ولما استقرت الأمور في خيبر أرسلت يهودية شاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامها فلاك، يعني مضغ اللحم مضغة ثم لفظها أخرجها من فمه وقال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. هذه المرأة اليهودية وضعت السم في هذا اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم مضغها ثم لفظها وأخرجها من فمه، فأرسل إلى اليهود فاعترفوا فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. فقالوا يا رسول الله أفلا نقتلها؟ قال لا، وعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا، امرأة يهودية خائنة أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم ومع ذلك يعفو عنها. لكن لما مات بشر بن معرور رضي الله عنه، أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات بسبب هذا السم، فقتلت هذه المرأة قصاصا. وأيضا جاء يعني أن هذا السم يعني أثر بعد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم من جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية بن حيي بن أخطب رضي الله عنها كانت في السبي وقد قتل زوجها، وهي بنت زعيم من زعماء اليهود حيي بن أخطب. فتخيل الآن بنت الزعيم والحاكم يعني تكون سبي، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لكسرها وخاطرها، فأسلمت لما رأت هذه الأخلاق الكريمة، أسلمت وأصبحت يعني نعم أسلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يجبر خاطرها تزوجها وجعل عتقها صداقها، جعل مهرها هو العتق، أعتقها وتزوجها. ولما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في وجهها خضرة، يعني بالقرب من عينها وجد يعني علامة يعني ضربة، فقال ما هذه؟ فقالت قلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري فلطمني وقال أتريدين ملك يثرب؟ وسبحان الله تحققت هذه الرؤية، يعني هي رأت في المنام أن القمر وقع في حجرها، فزوجها غضب ولطمها وقال تريدين ملك يثرب؟ تتزوجين ملك يثرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله مرت الأيام وتحققت هذه الرؤية. بذلك الإخوة يعني أظهر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على كل من عاداهم في الجزيرة، ويعني ما بقي بعد ذلك يعني قوة يعني في الجزيرة تواجه المسلمين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ فيأتي هذا إن شاء الله معنا في دروس قادمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.